الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب القواعد المثلى. كنا في القاعدة الرابعة التي عنوانها ظواهر النصوص ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وبعدين بيتكلم في أوجه إبطال مذهب أهل التعطيل. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة. لوازم ممنوع من الصرف. أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، كما هي العبارة المشهورة أنهم ما أولوا إلا بعد ما شبهوا، يعني أنه تصور حاجة معينة فأراد أن يفر منها فيؤول، فالأول لابد أنه تصور تصورا غير صحيح حتى يفر منه إلى التأويل. يعني قال: حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. الضار وليس فيما وصف الله به نفسه، لعل العبارة سقط منها شيء، يبدو هكذا: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يبدو أنها وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يبدو كده والله أعلم. قال عندي في الحاشية أثر صحيح أخرجه الذهبي في العلو وفي سير أعلام النبلاء بإسناد كلهم أئمة، وهو عند اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة نعيم. قال الإمام الذهبي في سير الأعلام في سير أعلام النبلاء بعد أن ذكر هذا الأثر: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها منفقه. خلي بالكم، فما ينكر الثابت منها، هو بيشير الى ان بعضهم قد يثبت اشياء لم تثبت اصلا، يعني فهو كأنه بيقول كلام جيد لكن فيما ثبت حتى لا يقع مبالغة. وانما بعد الايمان بها هنا مقامان مذمومان: المقام الاول تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما اولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت. المقام الثاني المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف. دي عبارة مهمة جدا، يعني دائما يقال الصفة تابعة للموصوف، يعني إنها تناسبه. فالآن أنت عندما تصف الله غير لما تصف البشر، غير لما تصف يعني بقية ما تصف المخلوقات، حتى ما تصف الإنسان غير لما تصف النملة، غير لما تصف الجمل، غير الفيل، فكيف عندما تصف الله سبحانه وتعالى؟ قال: فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد أنه عاينه، مع قوله لنا في تنزيله ليس كمثله شيء، خلاص نفى، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ تعالى؟ تعالى الله عن ذلك. فكذلك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقد أنها حق ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها. كلام جيد من الذهبي رحمه الله تعالى، وده يدل على أن كتاب سير أعلام النبلاء ما هوش مجرد كتاب تراجم، إنما كتاب رائع فيه فوائد جميلة جدا، من تصحيح، من تضعيف، من بيان بعض المخالفات، من قواعد. ولذلك ناس كتير ينهلون منه ويستفيدون منه. الحقيقة انه ليس كتاب تراجم، وانما هو كتاب معايشة مع الشخصيات، فيعلق عليها وينتقد بعض الاحيان باسلوب متوازن يعني مدحه الجميع، ولذلك يعني سير أعلام النبلاء يبدو أنه ليس هناك كتاب يناظره أو يضاهيه في قوة الكتاب وفي مكانته، والعلماء كلهم مدحوا هذا الكتاب، وليس معصوما، لكن يعني كتاب من أحسن الكتب على اللي ألفها العلماء، خاصة في حافظ كالحافظ الذهبي سني سلفي حافظ محدث فقيه عالم عقيدة صحيحة، فجمع أشياء جيدة يعني رحمه الله تعالى. فالكتاب ده ممتاز جدا، يعني أنصح بالاستفادة منه قدر الإمكان، كلما تقرأ فيها تجد أنك ترتاح، وبعدين إنصاف في الكلام على العلماء، يعني يبين ما عندهم من حق وما عندهم من خطأ، وهو ليس بالمعصوم في النهاية، بس لكن الرجل شهد له بالاتزان يعني، ولم يحيف عليه إلا تلميذه السبكي. السبكي هو اللي طعن في الذهبي، والسبب اختلاف التوجه، لأن السبكي أشعري صوفي متعصب، فنزل على الذهبي ولم ينصفه. ها معاه كتاب قاعدة في الجرح والتعديل، معاه قاعدتان طبعهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، قاعدتان، قاعدة في الجرح والتعديل أو قاعدة في المؤرخين، فبيتكلم على المؤرخين وأنه ينبغي المؤرخ، يعني كأن المؤرخ واقف على شفير جهنم، ينبغي أنه يرحم نفسه أن ينصف، لأنه بعضهم ينزل على المخالف ويتكلم على الموافق أحسن كلام ويخفي عيوبه تمام ويمدحه، فيكون فيها أشبه بالمجاملات بعض الأحيان التاريخ. فالتاريخ أمانة، الواجب عليه أن ينصف ويوضح أحوال المترجمين بقدر إمكانه، منصفا معطي كل ذي حق حقه ومبين الحق، فما يجيش لأن ده من طريقتي ومذهبي أنه أرفعه إلى السماء، وده ليس من طريقتي أخسفه وأجعله لا شيء وأطعن فيه وأجمع له الطعون، كما فعل بعضهم لما بيفعل كده الكوثري في كتاباته المتعددة، محمد زاهد الكوثري، يأتي الشخص اللي هو مخالف له، لأنه هو الكوثري أشعري حنفي متعصب جركسي، متعصب للأشعرية ومتعصب للحنفية ومتعصب حتى للجنس تمام، فجمع التعصبات كلها، فينزل على العلماء ويطعن فيهم بسبب المخالفة، فده ليس إنصافا. فالسبكي لما حمل على الذهبي لم يكن هو نفسه منصفا في تلك الحملة، بدليل شهادة العلماء الآخرين، غالب العلماء يشهدون للذهبي بالإنصاف ويمدحون كتاب سير أعلام النبلاء كما قلت مدحا ربما لم يمدحوا لكتاب آخر، وفعلا ليرى نفس الذهبي ويحقق المسائل هيجد أن الرجل منصف أشد ما يمكن الإنصاف يعني حقيقة، لا ليس بالمعصوم طبعا لأنه بشر في النهاية، هو تلميذ لابن تيمية، نعم يعني من مشايخه ابن تيمية، هو توفي سنة 748 وابن تيمية 728، بينهم 20 سنة، وهو تلمذ على ابن تيمية وتلمذ أيضا على كان ابن القيم، أو هو في منزلة هؤلاء، أو دول تلاميذ ابن تيمية كانوا متعاصرين، ابن القيم والذهبي وابن كثير تمام والمزي وابن عبد الهادي، والسبكي أيضا كان معاصرا، بس كان السبكي الأب والابن اللي هو تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي كانوا أشعرية صوفية متعصبين في جانب دول في جانب ينتقدوا لا هم خصوم، مش بس ابتعدوا، هم خصوم ولهم انتقاد، ومدرسة ابن تيمية ردود عليهم ولهم هم ردود، لكن حقيقة السبكي شوف تقي الدين السبكي شهد في ابن تيمية شهادة منصفة يعني، قال الرجل يعني مدحه مدح كبير يعني، وإن كان يخالفه في المذهب، وإذا دل على ديانته يعني أنه مع مخالفته لو، لكن قال الرجل علامة ما يستطيع أحد ينكر علمه أو فضله أو كذا مع مخالفتهم له يعني، فكانت دي معركة بين المدرسة السلفية السنية والمدرسة الصوفية الأشعرية، فالسبكي ومدرسته في جانب، وهؤلاء ولذلك الكوثري هو ينزل على ابن تيمية وينزل على هؤلاء ويقول ما أفسد هؤلاء إلا ابن تيمية، يقول على الذهبي وابن كثير وابن القيم وكذا، يقول إن ما أفسدهم إلا ابن تيمية، وهو عندهم إنه ما كان سببا في نجاتهم من بعض الأشياء. يعني ابن القيم كان في تصوف في الأول، ولكن لما التقى بشيخ الإسلام حرر المسائل ونقحها وصاحبه لازمه حتى وفاته. يعني لا الروح، شوف الروح يعني كتير أشكل عليهم كتاب الروح، لكن العجيب أن كتاب الروح بعضهم زعم أنه لا تصح نسبته إلى ابن القيم، صحيح أن نسبته صحيحة، بعضهم قال قبل أن يلتقي بابن تيمية، بل في الكتاب نفسه ما يدل على أنه كتبه بعد وفاة ابن تيمية، لأنه بيحكي فيه رؤية، بيحكي بيقول أن بعض أعداء ابن تيمية رآه في المنام واستفاد منه في المواريث في الكتاب نفسه، يعني ما يدل على انه، وده الكلام ده قرره الشيخ يعني احنا قرأناه بأنفسنا، وايضا قرأنا الشيخ بكر ابو زيد في كتاب له اسمه ابن القيم اتكلم على تلك المسألة نفس الكلام هذا، انه قال يعني وهو بيعدد كتب ابن القيم وبعدين جاب كتاب الروح. ها مش في تصوف، في تساهل، ومش في تصوف في تساهل، يعني حكايات، هو ده القضية كده، يعني ايه حكايات بدون خطام او شيء، ما تعرفش كأنه تساهل، يعني بعض الأحيان الإنسان ما يحقق الكتاب او يتساهل او يحاول يجمع في المسألة، ده بيحصل للمكثرين، المكثرين زي ابن القيم هو يريد يعني يأتي بحكايات واقوال واشياء، فبعض الأحيان يحقق المقام ويتكلم وينقد كما هو في زاد المعاد، يعني ناقد بصير، وبعض الأحيان يتساهل. طيب بس الروح مش كتاب عقيدة، يعني الروح أشبه بالرقائق، يعني أشبه بالرقائق منه من كتاب العقيدة، لكن صح في جزئيات متعلقة بالعقيدة في مسائل الروح وكلام زي كده، بس كأنها جزئيات فرعية، يعني ما بيتكلمش عن مسألة الروح والأشياء المتفق عليها، لكن في التقاء الأرواح، في المنامات، في مش عارف إيش، خد لك من إيه مقر أرواح الكفار فين، مقر أرواح المؤمنين فين، أشياء من إيه من هذا القبيل، يعني تعتبر إيه، يعني صحيح أنها لها اتصال بالعقيدة، لكن ممكن تقول أنها فروعيات على مسائل عقدية، وليست تعتبر إيه من مسائل الأصول التي غالبها لا يضلل فيها إيه إلا القليل، يعني تمام. ماله حاد الأرواح برضو من الكتب اللي هي فيها تساهل شوي، لأنه أيضا يعني حكايات أو زي ما تقول إيه تفريح، يعني ما هوش يعني فالروح وحاد الأرواح وإيش تاني والفروسية وبعض الكتب، يعني إيه ما فيهاش نفس التنقيح ونفس التحقيق، يعني مش كل كتاب للعالم ساعات يكون في نفس الإيه نفس النفس، تمام. ما هي المسألة إن إيه ان العالم ربما صح ألفوا في سفر، لكن ربما اعادوا النظر فيه ونقحوا، اعتقد كده، يعني انه مش مجرد تأليفه في السفر، لكن التنقيح والعودة الى الكتاب هذا بيخلي الكتاب يعني ايه يتجرد، انا شوف كده، يعني انه التأليف السريع وعدم اعادة النظر في الكتب تؤدي الى مثل هذا، وده اللي قيل ايضا على مستدرك الحاكم، وقيل ايضا الكبائر حق الذهبي، تمام، وقيل في كتب متعددة الناس استغربوها لإيه لعلماء كبار يكون فيها من الموضوعات أو شيء، وكتب ابن الجوزي، بس زي ما تقول في عند بعض العلماء تكون كثيرة وعند بعضهم قليلة، يعني ابن الجوزي بطبيعته في عامة كتبه يطرح كلام وعظ وكذا، مع أنه انتقد في تلبيس إبليس أتى بنقد وأشياء، كتاب جميل، والحقيقة أن هذا ها في ايش لا ما استطيع شيء اذكر، ما يمنعش ان ممكن يقع في شيء، بس ما استطيع ادي لك يعني كلام يعني الان، وقع عهدي به قديم، يمكن انا ما قرأتوش من 20 سنة 30 سنة، انا قرأته قديما يعني، بس كتاب جميل يعني ايه، لكن ما استطيع احدد لك انه ما فيهوش مطلقا، لكن عموما من الكتب النقية على وجه الجملة يعني، لكن ما يمنعش ان قد يقع في شيء، بس ما الان يعني ربما يحتاج الواحد إعادة قراءته بعد ما درس الإنسان فترة طويلة أيضا، لكنه كتاب رائع، وحتى الآخرون يثنون عليه، يعني معروف من كتب ابن الجوزي في ما يتكلم أحد عن البدع لو يأتي بكتاب تلبيس إبليس. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مؤخرات كتبه كان يأتي دائما بالبدع، يعني زي مثلا الأجوبة النافعة، فيأتي بدع الجمعة زي أحكام الجنائز، يأتي بدع الجنائز زي الحج، يأتي أيضا بدع الحج والعمرة، تمام، فينقل من تلبيس إبليس وينقل من إيه من هذه الكتب، ويثنون على الكتاب هذا، يعني فعلا كتاب جيد. لكن في بقية كتب ابن الجوزي، كتب الوعظ خاصة، تمام، حكايات بعض الأحيان يعني تقول ما كان شيء، يعني ما أدري، ما مرة جاب حكايات عجيبة بعض الأحيان، يعني تضحك منها إن امرأة مش عارف فعلت إيه وسوت إيه وكذا، قلنا يعني ما كانش في داعي لكن في ناس يغلب عليهم التحقيق، يعني زي ابن القيم يغلب عليه التحقيق الذهبي، يعني من أئمة الجرح والتعديل، حتى يقول أن الذهبي لو مر عليه الرجال رجلا رجلا لعرفهم واتكلم عليهم واحدا واحدا بما فيهم من الجرح والتعديل، يعني من إحاطته بالتاريخ، يعني مؤرخ كبير ضخم وموزون كما يقولون، بمعنى معتدل، لأن نحن كان عندنا إشكالية في أصحاب الجرح والتعديل أن بعضهم يكون يكون متشددا وبعضهم متساهلا، فالبعض يجرح لأقل الأشياء والبعض يتساهل ويوثق الضعفاء والمجروحين زي ابن حبان. لكن وهو طبعا متأخر، هو مش يعني هم ليس من اللي كان زي شعبة وهؤلاء اللي هم الجرح والتعديل اللي خاص بعلم الحديث، لا، الذهبي متأخر، إنما الذهبي غالب جرحه في التاريخ، غالب جرحه وتعديله في التاريخ والحكم على الأشخاص أكثر منه، لأنه ما جاء القرن الثامن إلا وقد علم الحديث استوى، يعني وقد قد حكم على أغلبه أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك بقي أشياء، فهو له استدراك على المستدرك نفسه، تلخيص المستدرك، وينتقد الحاكم وينتقد بعض الأحيان، لكن غالب عمله في التاريخ، لأنه قد الحديث في القرن الثامن قد استوى على سوقه، ولم يبقى إلا تنقيحات أو مراجعات أو مخالفات لبعض العلماء أو شيء من هذا القبيل، لكن بقي التاريخ، وده اللي الذهبي اشتهر فيه. تاريخ الإسلام زي ما هو اسمه تأريخ عام، أما سير أعلام النبلاء مرتب على الأشخاص، يعني عبارة عن أشخاص مرتب على القرون، ها؟ في 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 بعض موجود، يعني في تداخل طبعا، لأنه الآن أنت بتأريخ عام بتجيب شخصيات، وفي الشخصيات بتجيب أيضا تاريخ، لكن ده الفرق، إن تاريخ الإسلام تاريخ يؤرخ للدول، ها؟ ممكن تقول هو ليس ببعيد، ليس بعيد أن يكون أفضل من من ألف في التاريخ وأحسن من كتب في التاريخ، ممكن تقول، يعني من ناحية نظافة الكتب وقلة الموضوعات فيها وقلة الواهي، وأيضا أسلوب، أنا أشوف أن أسلوبه جميل وتعليقاته جميلة، تستشعر أن ده فعلا العالم الكبير اللي عنده خبرة، يفيدك حتى في التلميحات، يعني يأتي لك بتلميح هنا في سيرة عالم من العلماء، بس يجيب لك سطر بس تجد فيه روعة وجمال. يعني أذكر أنه كان بيتكلم على من تقريبا، أعتقد إما ابن حبان أو أبو نعيم، فيعني في من طعن في هؤلاء أو شيء، في من طعن فيهم، فهو بيقول كلام معناه أن احنا لا نترك العالم لمجرد طعن فلان أو علان، فما من أحد إلا وطعن عليه، يعني قد طعنوا في الأنبياء، فبالتالي يعني لو تركنا كل واحد طعن عليه لا تركنا الناس كلها، ما من أحد، ها؟ في المعاصرين هم بيفتكروا أنفسهم شعبة بن الحجاج حق العصر، وإن شغلة مش كده، مش هي. لا، شوف هو اصلا العبرة بما يؤخذ، هل كلام العالم او كلام المتكلم له قيمة ولا ليس له قيمة؟ هذه القضية. فالآن أنت تجلس تجرح ده وتعمل في ده طيب مين اللي بيسمع لك؟ هل الأمة أصلا تحتاج أن الأمة تقر لك بهذا وإنك لك تلك الإمكانية وإنه يقبل منك هذا الكلام؟ وإلا أنت تصيح في وادي. يعني 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 الآن من ستضر؟ بعض الناس ربما عندما تتكلم فيهم تضر نفسك. يعني يجي يتكلم في واحد زي القاضي العمراني أو شيء أو يطعنوا فيه أو شيء. طيب أنتوا من يعني أنتوا من؟ تمام؟ هذا القاضي والقاضي بيعلم السنة من قبل أبائهم ما تتولد، مش من قبل ما هم يتولدوا. إيه وصنعاء كانت ظلمة، ما كان شيء، وهو جالس يعلم السنة والشيعة والرافضة يحانقوا فيه ويبهدلوا، وهؤلاء كانوا عادوا، مش هنقول لك عادوا هكذا ولا بيلعب مع الجهال في الشارع، ما عادش أبوت ولد صحيح. يعني القاضي بيعلم السنة في صنعاء وأباء هؤلاء لم يولدوا أصلا، مش هم نفسهم. فعيب يعني فعيب. فعندما تيجي تتكلم في الشخص مش عارف ايه، كأنه الناس يعني كأن الناس حشرات عنده. يا اخي قدر تاريخ الناس، قدر جهدهم في السنة، قدر عملهم، قدر كذا. انت مخالف له في وجهة نظر، مخالف له في شيء، اه ما فيش مانع، ما احد معصوم. قاضي ولا احد من الدنيا، ولا البخاري ولا احمد ولا مالك ولا الشافعي معصوم. فبالتالي تقول فلان والله القاضي العمراني عنده أخطاء كذا كذا كذا، خلاص ما حدش يقول لك حاجة، هو نفسه يقول لك جزاك الله خير. لأن مين اللي يقول أنه ما بيغلط؟ ما حد. لكن أنك ما ينفعش الكلام ده، ما يصلحش. إيه يعني أنت تيجي تقول أنت يعني يجي إنسان خدم السنة وتعب فيها وكلام زي كده ووقف حياته على هذا، وتيجي تقول ده لا قيمة له أو لا وزن له أو لا مش عارف إيش، او لا تدرسوا عنده، او انه مش عارف ايه، عيب عيب يعني الكلام ده. وبالتالي شوف اصلا يا اخي، الانسان عندما يكون متزن وعندما يكون صاحب علم الامة تسمع له. على فكرة اصل الامة ليست عبيطة. يعني ايش يعني؟ انت هتهرج هتعمل تهريج وتعمل كلام فاضي، ما حدش يسمع لك. وقول من هنا للصبح انت رجل متزن وتقيم الامور على اسس وبالعدل، تبدأ الناس يسمع لك ويقول فعلا الرجل ده ما بي ايه، لا يصدر منه كلمة إلا ولها وزن. أما تفضل ما حتى يسمع لك. يعني فالقضية أن إيه مسألة الـ يعني كل حاجة في تمن. إما يكون الإنسان عنده نوع من التطرف وعنده نوع من الغلو، الأمة غالبا لا تسمع له. تمام؟ وكأنه يقول لك قل من هنا للصبح عليكم السلام، فيقول لك قل من هنا للصبح. لكن الأمة بتسمع للعالم أولا اللي هو متين، عنده علم جيد فعلا حقيقي ليس مزيفا، ويتكلم بعدل ويتكلم بانصاف، ويشهد له الاخرون. يبدأ فعلا ايه يا خلو فلان فعلا اصلا، ليش؟ لانه ما بيتكلمش الا بايه، عارفين كلمته لها وزن. تمام؟ واما انك طول النهار تشتم وتعمل ومش عارف، مش هتفتح لك مجتمع واجلس تشتم زي ما انت عاوز، ما حدش يسمعك. وده اللي حصل يعني. تمام؟ وتهالك انك اسقطت الناس ومش عارف ايه، والناس ما زالوا يعلموا السنة، والناس ما زالوا يعني لهم اصحابهم ولهم من يقبل كلامهم ولهم كذا. وربما تكونش انت اسقطت واحد بس ممن يعتقد فيه، ما في الا اصحابك اللي بيصدقوك، وهم هيرددوا نفس الكلمتين وتجلسوا ترددوهم طول عمركم وانتهت المسألة. ما هو اصلا لما يكون علم حقيقي هيكون له قبول وانتشار، لكن لما يكون علم مش هو صحيح، عبارة عن ايه؟ عبارة عن اهواء. بالدليل على كده ايش؟ الدليل على كده انه لما كنت انا متصالح مع فلان فانا امدحه، وعندما تنازعت معه فانا اسبه واشتمه واخرجه من اهل العلم. ده دليل على عدم الانصاف. وده حصل ولا ما حصلش؟ انه كان معهم ناس ولما كانوا يمدحونهم وعندما يقع خلاف وقع كذا رجعوه ذموهم ذما شديدا زي ابو الحسن. تمام؟ وغيره. فبالتالي كيف انا اصدقك الان؟ يبقى ده يدل على ان في اهواء اللي تحبه تمام وتمدحه، واللي تبغضه انه الشرع مش كده. الشرع فيه انصاف، دين، ما هوش يعني ايه انا وشوف اللي يمدحك شديدا ويبالغ فيك يرجع يشتمك مبالغا فيك. ايه ما كانش بيعجبنا اسلوبهم في تقديم الناس وكذا، ويجي واحد يقول علامة مش عارف ايش ومحدث الديار اليمنية ومحدث مش عارف ايش وكذا وكذا ويدي لك
لما يخرج عنه.
قلنا بعدها يعني مرة احنا نقول القاضي العمراني كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، بس الشيخ مقبل رجل عالم ما شاء الله ان يرحمه بجزي خيرا، كان تكلم في احد الكتب قال انه مستعد يتحاكم هو والإخوان المسلمين عند واحد من ثلاثة، عند ابن باز أو الألباني أو العمراني. آه موجودة فيك في أحد كتبه، قد نسيت اسمه، تقريبا دليل السائل إلى أهم المسائل أو كتاب من كتب الشيخ مقبل رحمه. فورناه القاضي فضحك وقال لا بخشى أني الشيخ مقبل بيرفعني وعدني يعني يطلعني يعني. قلنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني مات وهو يعني يمدح في القاضي ويثني على الايه. انا رحت وعرف ان انا مصاحب للقاضي وكذا ورحب بي وكذا ومش عارف ايش، يجلس يضحك ويقول لي، لكن يقول لي قل له ما تسمعش كلام الاخوان ما مش عارف ايش من هذا الكلام يعني، قل له كذا الاخوان مش عارف ايش، قال له حاضر طيب يعني عادي ما يعني ما 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 شدش ولا شيء، لكن بصير لك لو تروح الان ولا تروح هناك ولا شيء انهم يطردوك. ايه لكن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ها ما عنده شوف حتى انا ارى والله اعلم احسبه والله حسيب الله يرحمه ان الشيخ مقبل حتى عندما يخطئ في القدح في بعض الناس او يبالغ احسبه من خوفه على السنة او من محبته للدين. لا يعني انا ارى والله اعلم ان الشيخ مقبل ليس صاحب هوى وليس صاحب دنيا، وانما رجل نحسبه والله حسيبه انه كان مخلصا وكان يحب الدين والشريعة، لكن كان له وجهات نظر معينة، فكنا زي ما تقول ايه نبلعها منه ونتقبلها منه وناخد علمه، لانه اولا له مكانة وعالم حقيقي، الامر الاخر تعب من اجل السنة فعلا تمام، والامر الثالث بنراه انه فعلا ليس صاحب دنيا، ليس صاحب دنيا، بنرى فيه علامات الاخلاص ونرى فيه التواضع ونرى فيه محبة السنة، وعاش حياته نشهد بحسب علمنا انه عاش حياته دفاعا عن الدين ودفاعا عن السنة، فبنعتقد انه ما تكلم فيه من تكلم فيه الا من هذا الباب. يجي شخص اخر يضع نفسه اولا مش هو نفس المنزلة ولا نفس المكانة ولا نفس العلم، فما يتقبل من الشيخ مقبل ممكن ما يتقبلش من فلان. الامر الاخر ظهرت الاهواء بقى او مش عارف ايش والتنازعات والاشياء دي، والدليل على كده اللي حصل بعد وفاة الشيخ مقبل ايه من تنازعهم وايه والتضارب اللي حصل ايه اللي حصل بينهم والتفتت ومسألة الكرسي وما الكرسي وده كذا ومش عارف ايش وده يتكلم في ده وده يتكلم في ده، يعني عيب. تصل لدرجة ان الناس وهم محاصرون في دماج ان بعض الاخرين المفروض انهم من صحابهم لا يوقعون حتى على بيان في التنكر ما يقع، او لا يدافعون عنهم، او يقول لك يتوب مما هو فيه، وهل هذا وقت يتوب وما يتوب من ايش وفي كفر؟ انت اقل الاحوال بتتهم بوقوع في خطأ او ببدعة او شيء، لكن الان دمه يراق، انت تيجي تقول لا يروح الاول يتوب؟ قد هو الرجال محاصر وما وقف معهم غالبا الا هؤلاء اللي كانوا بيقولوا مبتدعة، هؤلاء يعني غالبهم ليسوا من اصحابهم، لكن لان اصلا في النهاية انتم يعني هو انتم مسلمون وانتم اخواننا، وان بغيتم علينا قلتم ان احنا كذا، لكن في النهاية نحن لا نرضى ولا تطيب انفسنا ان تسيل دماؤهم. كيف في النهاية انت ما بين وبينك خلاف، انا بارى ان هو خلاف بسيط يمكن انت تراه كبيرا وتبدعنا او شيء من هذا القبيل، لكن لا ارى فيك نفس ما ترى فيه، فبالتالي دمك معصوم والواجب علينا ان احنا ندافع عنك او شيء من هذا القبيل. فده اللي حصل، يعني ايه كشف امور كتيرة وكلام زي كده، وخلى حتى بعضهم يفكر يعني يشعر بان الامور ما كانتش ينبغي انها تكون بالمبالغة دي، ان احنا نجلس نؤذي الناس بكلام هنا وهناك واللي نعرفه واللي ما نعرفهش تمام، يعني تلاقي ده منزل كلام على فلان يمكن فلان ده ما قابله صدق، ما بقول لك ايوه احنا فوجئنا بورقة نازلة في الانترنت من عدة سنوات تمام، في كل تقريبا الدعاء الموجودين في صنعاء او حتى في العالم الاسلامي، وكل واحد واخد له تصنيف القاضي العمراني مش عارف ايش محمد غنيم فلان الديلمي والزنداني والريمي وفلان وفلان وابو اسحاق نعم بل عبد الباسط عبد الصمد ما دخل عبد الباسط عبد الصمد ايه والمنشاوي وفلان ايه والله والله ما لا لا مش عارف ماش فاكر لان الكلام ده بقاله يمكن 5-6 سنين الان ايه ولا موجود الورقة يمكن لو دورنا عليها نحصلها وناس كتير يعني تمام والسديس وفلان ناس ما لهمش علاقة بالموضوع قرأ ولا خلاص إيه يا جماعة ما الرجال قد أفضى إلى ما عمل مالكم لا لا دخل في موضوعات عبد الباسط عبد الصمد ولا ألف ولا رد ولا رد عليه ولا شيء إيش اللي حصل المهم ده كذا وده كذا والشيخ الكشك والشيخ فلان والشيخ مش عارف واللي مات واللي عايش وسلمان العودة وسفر الحوالي وفلان فلان ما خليه في النهاية هي تشبه ما بيحكي لنا أحد إخواننا بيقول إن واحد في السعودية يعني قال أصلا غالب الناس مشركين ما في إلا إيه أهل السعودية وبعد رجع قال لا ما في إلا أهل القصيم وبعد رجع قال ما في إلا قرية حقنا في النهاية قال ما في إلا دي ما صح ما خلص خليك أنت الدين وحدك قال ومن المعلوم أن من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيله. إن كان حديث قالوا كذب موضوع إن كان آية أولها مش هيقدروا يقولوا أنها إيه مكذوبة يعني يتجرعوا على الأحاديث ينكرونها والآيات طبعا لأنهم يجدوا التكفير عليهم واضح فالآيات ما يستطيعش يقول لك الآية دي كذب ولا شيء ما بالله إيه يقول لك لكن معناها كذا لا معناها ويأولها ويحرفها هم معهم طريقتين الأحاديث يردوها أو شوية المحترم شوية يأولها والآيات ما في إلا التأويل لأنه لو ردها هيكفر في ساعته تمام ما دي من اللوازم إيه يعني هو دي لوازم ايه لوازم التأويل اللي هم بيأولوه انه المرجع هو عقولهم إيه ما جاء من كتاب الله او من سنة النبي وافقت ما يعتقدونه فاهلا وسهلا ان كانت ما وافقت ايش يعملوا يتصرفوا فان كان حديث ردوه وان كان آية اولوها دي طريقتهم وبالتالي دي عندهم طريقة ايه اعتقد ثم استدل يعني العقيدة هو بيجيبها من عقله وده غالب على المعتزلة والفلاسفة يعني الآن هو بيتصور شيء معين وإن العقل حقه يقتضي تلك العقيدة إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات إنه كذا إنه كذا إنه لا ينزل إنه لا يجيء إنه لا يستوي إنه لا ليس يوصف بالعلو ولا غيرها فده عقله صوره لأنه لو وصف بتلك الصفات هيلزم منها الحدوث والحدوث صفة من صفات المخلوقات وبالتالي ما تلك الصفات ممنوعة على الله. طيب لكن جاءت آيات يا أخي تقول هذا الكلام إيش يعمل يأولها ويلف ويدور علشان يخرج من الإيه علشان يخرج بنتيجة توافق اللي هنا من المفروض أن يأخذ العقيدة من الكتاب والسنة ويحطها هنا لا هو بيأخذها من هنا ويرجع يتصرف مع الكتاب والسنة زي ما تقول ايه، نسد مع الكتاب والسنة ما يوافقش عقولنا نحاول نتصرف. القرآن ما نستطيعش نرده فنؤوله. طيب السنة ممكن لان السنة كتيرة وفيها الضعيف وفيها الصحيح ومش عارف ايه، قلنا ده من ضمن الضعيف ومن ضمن الموضوعات تمام. ان فاجأونا والزمونا ان ده روى البخاري روى مسلم وكذا، ما استطعناش نفعل زي ما فعلنا مع القرآن. القرآن متواتر، ما عملنا معه ايش؟ هنعمل نفس الشيء ونأول، يبقى بالتالي عندهم الحلول واضحة، اللي يخالف عقولهم نتصرف معه، اما نأوله واما نرده، بس وانتهت المسألة واللي في دماغنا في دماغنا.
كلهم على عقل واحد، ما حد من داخلهم يعني خالفهم، انه كله عقل.
ما
تفكر يعني من داخل
المسألة. ما هو خرجوا ناس زي ابو الحسن، ما هو في ناس خرجوا وهم نفسهم مختلفون، علشان كده خلي بالك هم عقولهم نفسها كل واحد بيدي نتيجة، علشان كده معهم خرافات كتيرة. ايه انت اقرأ في الفرق بين الفرق تشوف حاجات ما تعتقدش ان حد يقول بها. هم بعضهم كفر بعضا، ايه يعني بعضهم اللي هم يعني تجد اقرأ في كتاب الفرق بين الفرق فضايح. ايه يعني اولا ارائهم وعقولهم متشعبة مما يدل على ان ده ليس العقل الصريح يدل على هذا، انما دي متاهات العقول. يعني لو كانت هي اصلهم يقول لك ايه ان دليل العقلي يعني كأنه ايه لا يحتمل الخطأ، ليش؟ لانه واضح طيب بديهي. لا اصل الامور العقلية ليست كلها في نفس المستوى، يعني مثلا في زي الان اي عقل يحكم بان النهار موجود وانه الليل غير موجود وان السماء فوقنا والارض تحتنا، دي مسائل عقلية بس بداهية، بس مش كل المسائل بنفس الايه الصورة، علشان كده هم نفسهم يختلفون فيها، لانه يقول لك ده دليل عقلي، والدليل العقلي لا ينبغي انك ايه تنازع فيه. لو كان الامر كذلك ما كنا اختلفنا في تلك العقول كلها. طيب ما احنا عندنا عقول ايضا ونحن نخالفكم، وايش اللي خلى عقلك انت حكم ولم يكن عقلي حكم؟ وده الحاصل في البشرية يا شباب. انت لو ترون الان يعني اختلاف الناس اختلافهم شديد جدا، وهو الان تحكيم العقول ولا لا؟ يعني تعالى في اي دولة الان او شيء، تعالى شوف اراء الناس والصحف والكلام اللي فيها، وتعالى شوف كل واحد له رأي يعني غريب جدا، وده شمال وده يمين وده مش عارف ايه، وده اشتراكي وده شيوعي وده رأس مالي وده متطرف وده مش عارف ايش. طيب ده كله ايه؟ دي هنا نتائج العقول، انه ما في شيء يقفون عنده، ما في شيء ضابط، لانه فعلا تأتي بتلك. شوف الان الافكار الموجودة على مستوى العالم يعني اشياء لا تصدق تمام. لابد الناس ان كلها زي مرجع يعني يضبط، وده الحاصل يعني. ولذلك ليش المسلمين الان الفرقة الشديدة دي؟ ليش؟ لانه لم يعد الكتاب هو المركز، لم يعد الكتاب والسنة هي المركز اللي تجمعنا. لا كل واحد ايه ده راح روسيا وده راح باريس وده راح بريطانيا وده راح مش عارف ايش، وكل واحد ايه جاب له فكرة تمام، وده ديمقراطي وده اشتراكي وده مش عارف شيوعي وده مش عارف ايه، كل واحد جاله فكرة فبعدنا. كل واحد بإذن تقول ايه ده بيمشي كده وده بيمشي كده وده بيمشي كده وده. طب قول لي بالله عليك هنتقابل ازاي؟ ما نتقابلش. لكن متى نتقابل؟ لو كنا احنا بنيجي كده ايه ده بيجي كده الكتاب موجود وايه وده بيقبل وده بيقبل وده بيقبل، نلاقي نفسنا ان الايه المسافات بيننا قليلة زي ما كانت قبل بين الايه عند السلف تمام. ده لن يمنع ان يشذ ناس، لكن هيكون جمهور الامة على الايه على اجتماع معين زي ما بقيت الامة على اجتماع معين، لكن الان اصبحت كل واحد في ايه في وادي، وده لن ينتهي الا بالرجوع الى الكتاب والسنة، فيقرب الناس ويصبح ده بعيد شوية ده قريب شوية، يبقى يعني زي ما تقول المسافات تقترب بنا، يعني ما يكونش بيني وبينك كيلو، يكون بيني وبينك مترين ثلاثة ممكن امر يصبح سهلا، لكن الان بين الناس مسافات يعني لا نهاية لها، ده في اقصى الطرف وده في اقصى الطرف، وده بيسب ده وده بيسب ده، وده بيعتبر ده ما بيفهمش وده بيعتبر ده ما بيفهمش، وده بيعتبر ده حمار وده بيعتبر ده حمار، والله كله كده يعني. وبيعتبر الهدى اللي في دماغه ده لو فعلوه هو ده اللي تمام وده اللي هيصحح كل الاوضاع وده اللي ما هو ده ايه ما هو ده ايه ايه هنا في هنا وفي مصر وفي تونس وفي غيرها وكلام زي كده. لو تسمع ايضا في مصر كل واحد له دماغ وكلام زي كده، قال لك ده المجلس العسكري مش عارف ايه، وده قال لك لا ده مش عارف ايه، لا الافضل نسلم السلطة لمين، ان الافضل مش عارف يمشي له الافضل، طيب نديها لمن، طب نعمل نسوي لها ايش. جننتوا الناس يا اخي، وقفتوا الحياة وقفتوا الامر. لا والله يعني تجد مناقشات صفصائية يعني زي الايام الصفصائيين دول، الايه النقاش من اجل النقاش تعالى اثبت لك ان احنا مش موجودين الان في المسجد وانت تثبت لي تمام، وانا الان اثبت لك ان الليل موجود. ايوه كان في مدرسة اسمها الصوفسطائية، مدرسة نسبة الى احد المعلمين كان يعلم اصحابه او تلاميذه على الجدل، الجدل يعني قدرة على الجدل، يعني الان اثبت لك خلاف الواقع مما دل على توسع قدراتي على الجدل، ابطل لك الحق واحقيك الباطل تمام. وده ايضا لعب بها الجاحظ له رسائل من هذا الباب، ومنها هناك من طعن في الجاحظ بسبب هذا. ليش؟ يجي مثلا يعمل لك رسالة في مدح البخل تمام، يبين لك البخل ده انه ما في احسن منه ايه، وانه ده من الاقتصاد وانه كذا، ويجيب لك ايات ويجيب لك مش عارف ايه. رسالة تصل الى بعض الاحيان كلام مش حالي، يعني ايه مثلا الى ان الغلمان افضل من النساء، الى انه مش عارف ايش افضل من كذا، يعني بتصل الى اشياء قبيحة جدا يعني تمام. فده مما يدل على ايش؟ على ان العقول لو اطلق لها العقال هتضل الناس، ممكن دي تكون ضحكة، لكن لما تكون منهج تضيع الناس في الامور اللي هي المصيرية وكلام ذا كده الخطيرة اللي تتعلق بالامم. يعني نحن الان محاطون بالاعداء وعندنا مشاكل كتير وعندنا ازمات وعندنا مصايب، المفروض نكبر دماغنا. لا، كل واحد قال لك بفكرة وكلام ذا كده، زد على ذلك ان بعض الناس عارفة انها بضلال وعارفة ان كذا، بس هي تريد ان تاخذ يد الامة ايضا في هذا الضلال، تبقى عارفة يعني بعض الناس على علم وبعض الناس على جهل، وان احنا جالسين في تخبط وكلام زي كده يعني لا اشد منه. ولذلك يعني نسأل الله الهدى، ان فعلا حال الامة في ضنك، يعني افكار واراء واشياء، وما فيش مرجعية، ما فيش رجوع الى الكتاب والسنة. ولذلك نحن نعتقد انه الواجب على العلماء والدعاء انه يجمعوا الناس حول الكتاب والسنة، ويخلوا الناس ترجع تعظم الكتاب والسنة. ما عادش تعظم الكتاب والسنة، ما عادش حقيقي يعني ايه، اشخاص وفرق وجماعات وطوائف واحزاب وكلام زي كده. وده انت تسمع يقول لك فلان قال بيقول انا ما اخرجش من الحزب الفلاني، اخرج من الاسلام ولا اخرج من الحزب الفلاني، كلام ده سمعناه يا نهار ابيض، ايش الكلام ده؟ والحزب الفلاني ده نزل من السماء ولا يعني ايش الكلام ده؟ خطير جدا، يدل على ايش؟ يدل على حال الامه انها في حاله سيئه جدا يعني ايه. طيب تعالوا الان، احنا انا اعتقد الان ان احنا ينبغي ان نتجه الى تعظيم الكتاب والسنة حقيقة بقى، حقيقة، وندعنا من الدعاوى والكلام، لا نشتين ان احنا فعلا يكون في الانسان لما يقل له قال الله تعالى يقف ايه ويحس بهيبة. الان يقول لك ما تقول له اقول لك بس بطلونا من الشغلة دي، مش كده ولا لا؟ ايه قل لك بس بطلونا من الشغلة دي، قد احنا عارفينكم وعارفين مش عارفين. يا اخي طب تأمل، قال بس احنا عارفين، انت مش تبع كذا، انتوا احنا عارفين هؤلاء السنين ولا هؤلاء المطاوعة ولا ايه. تعتمد بس العقل وتابع للنص، يعني الفقهاء يختلفون. يعني انت الان لما تيجي تطبق القياس تمام، لو في نص في المسألة المفروض ان تكون واضحة وتنتهي الحكم، علشان كده ايوه معناه ان النص ليس قطعيا. يعني الان مثلا ما يأتي عدة المرأة، هل هي بالحيضات ولا بالطهر؟ لان كلمة قرء محتملة في اللغة، فمعذورين في الاختلاف تمام. فده بيجي يقول لك لا ده هي بالاطهار، وده يقول لك ثلاث حيض تمام. ده فبالتالي هيبدأ يستخدم العقل في فهم النص. ولذلك دي قاعدة السلف، هو العقل ليس مهملا عندهم. الان بعض الناس اللي هم المعاصرين يتهمون اتباع السلف او السلفيين او المنهجية اللي هي في اتباع الكتاب والسنة ان هؤلاء نصيين، وان هؤلاء العقل عندهم ده ما فيش. يعني هو يصور، يحاولون ان يصوروا الناس ان هم اصحاب العقول، واما الناس دي جامدة. شوف الكلمة كذا خلاص، تصحيح للمفهوم. لا بالعكس، انت لما تأمل فعلا عقول هؤلاء المطيعين المستقيمين على المنهجية، امام كالبخاري ولا امام كالشافعي، تحس ان ده تجمع لك 10,000 مخ الان علشان تجيب مخ الشافعي. صحيح، فالمسألة مش ضعف مخ ولا شيء من هذا القبيل، لكن معرفة بوظيفة المخ. هو عارف ان ايه، اما يكون في نص خلاص انا ما دمت يعني هو صريح مع نفسه، انا الان معترف بعبوديتي ومعترف باني لي رب خلاص، وطيب ما دام انا عبد والله سبحانه وتعالى يحكمني بشرعه ان الحكم الا لله، الواجب علي اني اسمع كلامه ده كله انا بعقله، ايه يعني الكلام ده فهمته بعقلي لانه مقتضى الايه، مقتضى الاتفاق، الناس عند شروطهم، فانت بكلمة لا اله الا الله دخلت نفسك في تعاقد، صح؟ تعاقد اعتراف بحقيقة وهي ألوهية الله سبحانه وتعالى لك، وبالتالي باستلزاء بملتزمات لها، زي ما واحد يتزوج ما ينفعش يتزوج وبعدين رجع يقول ايه انا ما اصرفش عليها، من قال ان انا التزمت لكم بان اصرف عليها؟ كيف ده يا اخي؟ قال ما التزمت لكم، انا اتزوجتها بس، ما فيش حاجة اسمها اتزوجتها بس. دي من ملتزماتها. نفس الشيء واحد دخل انت مسلم قال ايوه واجب عليك تطيع الله ورسوله، قال لا انا ما يلزمنيش، ما اشوف بعقلي حاجة صح اعملها، ما اشوف بعقلي حاجة غلط ما اعملهاش، قلنا ده يبقى انت نقضت العقد يا ماما، ما يعني انت اخرج احسن. هو تعريفه اللي يفهموه هم، ايه علشان كده كل واحد بيفهم حاجة، يا ريتهم بيتفقوا على شيء والله ايه يعني. شوف العلمانيين، شوف العلمانيين على مستوى العالم الان، انا شيء اتفقوا عليه مرة في احد البرامج، فواحد بينتقد الاسلاميين فقال طيب، فقال له انا اشتهي انتم كاتجاه علماني بلاش لابرالي، الان بيحطوا كلمة ايه لابرالي علشان علماني اصبحت مفضوحة شوي، فزي النصيرين لما بيسموه علويين، وكل واحد له اسم يعني، والخمر بيسموه مشروبات روحية، فبرضو العلمانية الان اسمها الجديد لابرالي حر، وانما التاني محبوس داخل النصوص تمام، فده متحرر. طيب قال انتم كعلمانيين طيب بلاش لابراليين اشتي مسألة واحدة اتفقتم عليها، عجز ان يقول له اشتي مسألة واحدة اتفقتم عليها، فقال اصلا احنا مش عارفين، المهم ما قبلوا مش جواب. قلنا طيب ليش انتم زعلانين من الاسلاميين لما يختلفوا كلام زي كده، قد يكونوا مختلفين لان مقتضى الامر فعلا اختلاف او شيء من هذا القبيل، وفي نفس الوقت هم يبحثون عن الحق لكن انتم تبحثوا عن الباطل وفي نفس الوقت مختلفين تمام. فالقضية كده هو عقل من اللي ناخد بيه، عقلك ولا عقلي ولا عقل العلماني ولا عقل الاشتراكي ولا عقل الرأسمالي ولا عقل بوش ولا عقل أوباما ولا عقل رئيس روسيا ولا عقل، ما دي كلها عقول ولا مش عقول، ايه ولا عقل الـ يعني عقول الناس كلها دي. طيب في حكم، فالسلف مش معناه انه كان مهمل للعقل لا، لكن هو فهم ايش مستلزمات هذا العقل فعمل بها، اللي هي في مسألة العلاقة بين النص وال
هذا الحديث بعض أهل الحديث إنه يلتزم بالنص وخلاص ما يفتش. يعني شل يعني يقدر الحديث يمسك وخلاص يمكن ما تجيب التوابع.
لا هذا ليس هو الطريق السليم، هذا الطريق هو ذمة عند نفس المتبعين الكتاب والسنة، يعني هتجد في حملة على من يسموهم زوامل يحمل الايه يحمل الشيء ولا يفهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا. لا شوف ما انا اقول لك، هو الان يعني في فهم السلفيين هم ليسوا كلمة واحدة، منهم من عنده جمود، زي ما انت بتقول ممكن ده موجودين، وهؤلاء حصل كلام عليهم في كتب التاريخ، يعني انت لو راجعت كتاب شرف اصحاب الحديث للعلامة الخطيب البغدادي حمل عليهم حملة شديدة، ويعني يفضل يجمع في النصوص بس ويجري وراء الروايات والاشياء ومش عارف ايه والاسناد العالي والاسناد النازل ومش عارف ايه، لكن ما تفقه ولا يعمل. لا غير الظاهرية الآن أصبحت مصطلح يعني، أو من أيام ابن حزم مصطلح معين على المدرسة الظاهرية، لكن هؤلاء ممكن نسميهم فيهم جمود وفيهم عدم تفقه في النصوص، وزي ما قال النبي رب حامل فقه ليس بفقه، فساعات ده بيأدي دور بس مش ده الدور اللي هو دور الأئمة ليس كذلك. شوف دور الأئمة بيحملوا الرواد اللي كانوا نبراسا، أولا في مقدمتهم الصحابة، تعالى الواحد زي ابن عباس أنت تستطيع تقول إن ابن عباس لم يعمل عقله أبدا؟ ابن عباس يعني كان رجل متفقه متفهم في النصوص، يعني أحاط بما أحاط به من النصوص وعمال يشغل عقله في فهم النصوص وفي إعمالها وفي القياس وفي غيرها وفي الفتوى وفي وتلاميذه نفس الشيء. وكذلك عامة الصحابة ابن عباس ما هو إلا من تلاميذ عمر بن الخطاب، تمام، نفس منهجية عمر. عمر ليش كان يجمع أهل بدر ويجمعهم؟ يعني شوف عقلية عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا من العقليات البارزة اللي هي يمكن دعت إلى الاجتهاد الجماعي من 1400 سنة، مما يدلك على أنه إيه؟ يعني يخشى أن عقله يدل على شيء ربما ليس صوابا، فيجمع الكبار الأئمة في عصره والعلماء الوداء ويتناقشوا، يجلسوا ويتناقشوا. شوف مناقشته مع أبي بكر في مسألة حرب الردة، ناقشوا جادلوا صايحوا، يعني ما عندهمش مشكلة في هذا. وكان بيدخل ابن عباس، والقصة مشهورة لما دخل ابن عباس وكانوا يجدون في أنفسهم شايفين شيوخ كبار في 60 و70 ولحى وكذا، وهذا ابن عباس داخل صغير 10-15 سنة، تمام. فحب يوريهم، فاختبروا في مسألة، فإيه ظهر علم الولد ده، مش ما دخلته كده هباء، لكن لأنه عقليته يعني ممكن تصل إلى عقلية الشيوخ. فأنا مقصودي هؤلاء إذن العقل كان يعمل به عندهم. بعد هؤلاء الأئمة، يعني يعتبر الأئمة اللي حملوا الراية نفسها، اللي هم زي مثلا سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، قتادة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار الزهري، جباء الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد، دي أصحاب الكتب الستة. جه بعد كده في عصر ابن تيمية ابن القيم الذهبي، هؤلاء الأئمة. فلا يخلو عصور من ايه، لكن صح يمر عصور فيها جمود، عصرنا جمود وفوضى وكل شيء، عصرنا ده فيه كل شيء، يعني في عصر جمود وعصر فوضى وعصر هبالة وعصر في علماء وفي في كل حاجة، عصرنا في كل حاجة، كأنه خلاصة لكل العصور. هي دي المشكلة بقى، فتلاقي علشان كده عصرنا يعتبر كأنه متاهة، يعني نعم في ناس ملتزمين بالكتاب والسنة، وفي ناس منحرفين، وفي ناس مبدلين، وفي ناس مرتدين، وفي ناس كفار، وفي ناس منافقين، وفي
جماعة الإسلام.
ها؟
جماعة الإسلام يعني لما جيت أجر مثلا لما تخرجوا كتب كثير جمع، ولما جيت تطلع على أغلبها حالفه
ما هو احنا شوف احنا في رأينا بننظر لمدرسة دماج انها مدرسة نموذج في هذا الجمود، يعني احنا بنراها مدرسة فيها جمود، لانها وده له اسباب، يعني ليس مجرد ادعاء. اولا في اهمال لمسألة التفقه، يعني اصول الفقه والفقه في نوع من العزوف عنها، وما فيش اهتمام بهذا الجانب. وتجد فتاوى وأشياء، يعني أنا سمعت مرة محاضرة، يعني من ضمن ما سمعت الحجوري بيتكلم على مسألة العمليات الاستشهادية، إنه اللي كانت بتحصل في فلسطين فترة معينة، كانت عملت ضجة بعد عدة عمليات قوية في داخل فلسطين. فيعني اختلف الناس، وبعضهم قال ده انتحار، وبعضهم قال ده استشهاد، وإنه بينكي في العدو، وإنه إن شاء الله تعالى مأجور، وإنه اختلفت الإيه. فكان من ضمن ما ايه معاه محاضرة عن الموضوع ده، تمام. المحاضرة غالبها انه اتباع السنة وكذا، والمعارضين للسنة تمام يا اخي، وانا ما نتكلمش على الموضوع ده والله كده، يعني مش يحرر المسألة يعني يمكن 3/4 او غالبه ما سمعتش تحقيق للمسألة ونقاش المسألة حقيقي صحيح. انا كنت متشوق، انا كنت في تلك الفترة ما اعرفوش سوا، يعني ايه اشتي اشوف ايش يعني هيقول في هذه المسألة. بدأ بخطبة الحم تمام كذا، والسنة تمام دي كمقدمة، لكن ما يكونش هي الموضوع. انت هو حط اللي بيقولوا انها عمليات استشهادية ان هؤلاء مخالفين للسنة، وبدأ ينزل النصوص كلها عن السنة، ويأتي بأقوال السلف موافقة السنة والمحاربين للسنة والواقفين لا ده انت عملت المسألة تانية. يعني الآن انت مش موجود ومصادرة على المطلوب. انت لما تيجي اول شيء تقول لي انت مخالف للسنة، ما تناقشت معك، ناقش الاول يعني المسألة هي محل نزاع. اولا بين لي موضع النزاع ايش هو. يعني اول شيء العالم يبين موضع النزاع، احنا بنختلف على ايش. احنا ما بنختلفش على قبر الشهيد ولا بنختلف على ذنب المنتحر، دي اشياء متفق عليها، وهجيب لك اشياء في فضل الشهيد واشياء في ايه في عقوبة المنتحر، ده متفق عليه. ويجي يقول احنا يا اخواني الان الخلاف في ايش، الخلاف في ان تلك القضية هل دي تعتبر هنا ولا هنا. فان كانت تبع الشهادة فاهلا وسهلا وهي نعم العمل. ايه ما بقول لك اول حاجة حرر ايش القضية، تمام، وابدأ هات ادلة اللي هم قالوا مثلا بانها انتحارية ومعاهم كلام، تمام، وبعدين هات ادلة من قالوا انها ايه استشهادية ومعاهم ادلة، تمام، وبعدين ابدأ ناقش رجح. انت هتميل الى قول معين، هتبدأ ترجح قولك وتبدأ ترد على ادلة المخالف لك، وتنتهي الى نتيجة انه ايه بقول معين. ايه ما هي هكذا النقاش اللي احنا نعرفه علميا. لا هو ما عمل شهيد، هو نزل لك على المخالفين للسنة المعارضين للسنة بالاراء، وانت اعتبرت قولك هو السنة. طب ما كده انت صادرت عن المطلوب، المسألة هي ما فيهاش نص، ده المسألة الان تنزيل على واقع. احنا عندنا نصوص في الشهادة وعندنا نصوص في الانتحار، ومعنا قضية واقعة عاوزين ندخلها هنا ولا هنا. فبالتالي نحتاج الى ايه، الى مسألة التنزيل، بالضبط زي مثلا ما يأتي فيه مسائل لم ينص عليها في الشريعة وجاءت جدت بعد كده فيختلف العلماء فيها. يعني العلماء اختلفوا مثلا، الفقهاء قديما حتى اختلفوا في مسألة مثلا اللي هو هذا الشخص ما يسموه اللي هو بيسرع الكفن يسمى الايش النباش. النباش هذا اختلف العلماء فيه، لو جاء وسرق الكفن هل اذا بلغ الكفن النصاب يحد حد السرقة، هل يعتبر سرق ام لا. الان انت عندك الايه، عندك السرقة وعندك اشياء اخرى ممكن ايه ممكن يعاقب عليها بغير الحد زي التعزير، تمام، الكل متفق على ما يجي حرر الانسان المسألة يقول الكل متفق على ان النباش اثم وانه عمل يعني في اجرام وفي كذا، ويأتي بنصوص تدل على ايه على اجرامه، وده ايه تقول ده شيء متفق عليه. لكن يبقى المسألة اذا امسكنا بالنباش هل نحده حد السارق ونقطع يده، ام انه نعذره بالعقوبة السجن او الحبس او الايه او ما يشتهد فيه العالم او الايه او الحاكم. فيبدأ يقول والله ان ادلة هؤلاء كذا وادلة ده، نفس النقاش اللي بس، تمام، لانه ليش، لانها بين بتكون المسألة ساعات. يعني ايه هو دايما الخلاف يكون ايه، يكون في المسائل اللي هي بي على الـ على الـ على الـ الطرف، لان الان ده بياخد شيء وله قيمة الكفن وكذا وبيستفيد منه بيرجع يبيعه مش عارف ايش، فاشبهت السرقة، وبيحفر وبيفتح، تمام، لكن قال لك لكن ما فيش حرز ما من شرط السرقة عند الجمهور الفقهاء ان يكون من ايه السرقة من حرز. يعني انت لو رميتها في الشارع الحاجة حقك او شيء واحد خدها او وقعت منك في الشارع ما يعتبرش دي سرقة يحد عليها، ممكن يعزل ممكن يعاقب لكن ليست سرقة. فتبدأ تثبت هل القبر ده حرز يعتبر بالنسبة للكفن ولا ليس حرزا، فإن كان حرز هتعتبر دي سرقة، وبالتالي انت هتعرف الحرز ايش هو الحرز عند الفقهاء، وبالتالي انت هترجح ان ده حرز، وبالتالي شروط السرقة متوفرة فيها، وبالتالي هترجح ان النباش ده.
من هذا ليس يحتم بالحرير حتى
لا قد يبلغ النصاب في اوقات معينة مش شرط الحرير، خلي انه كفن بالحرير وكان والحرير محرم انه يكفن فيه، لكن ده اللي حاصل. يعني انا مقصوده الان هم بيناقشوا مسألة، يعني احنا مش قضية خليه انه هو كفن بالحرير، خليه انه كفن بكذا، خليه انه وضع حتى معاه بعض الذهب او وضع معاه بعض الاشياء زي ما بعض المقابر كان يوضع فيها او شيء من هذا القبيل، لكن ده حصل وانه نبش القبر ايش حكمه. فانا الشاهد فيها ليس القضية نفسها، لكن المقصود هذه المسألة من ضمن المسائل اللي تكلم عليها الفقهاء وحققوا فيها الايه المناط، ومنهم من قال انها سرقة ومنهم من قال انها ليست سرقة. انا مقصودي ان نفس المسألة وغيرها من المسائل ممكن تناقش بنفس الطريقة، بمعنى انك تحدد موضع النزاع وتبدأ تجيب ادلة المخالف وادلة الموافق، وتبدأ ترجح ادلتك وتبدأ ترد على ادلة المخالف، وتنهي المسألة وتقول ده رأيي والله اعلم، ولا اننا يعني زي ما تقول ايه اضلل احدا خالفني ولا كذا ولا كذا، لانها مسألة اجتهادية، مش تيجي تحكم عليها بالبدعية علشان مسألة فقهية وكلام زي كده اختلفنا فيها انا وانت او شيء من هذا القبيل واجتهدت فيها اجتهادا مخالف لك، لا، انما تقول والله ده رأيي، ومن كان عنده رأي احسن فليعمل به، لكن ده احسن ما وصلنا اليه،
فزي ما قالوا رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وبالتالي لو جيت انت قلت برأي اخر والله كان الله معك، لانك انت بتستدل ايضا لا ما بتهركش او شيء من هذا القبيل، مش هي مسألة ايه تهريك خلاص معي. فمقصود كده، فانا اشوف ان الاسلوب نفسه في نوع من الايه من عدم التفقه. يعني يعني تسمع عن اشياء مثلا من ضمن الاشياء المجم قالوا انه لما حصل جرائم الحوثيين وكلام زي كده، يعني اراد بعض الصحفيين يصوروا منعوه من التصوير. طيب يا جماعة التصوير طيب محرم، لكن هل هو تحريم قطعي؟ طيب انتم في حالة ضرورة، انتم في حالة دماء، والناس الان ربما تنصركم، ربما تنصركم بسبب هذا. هو يقول لك لا ده احنا نهزم بايه بسبب هذا. يا اخي طيب خلي الضرورة تبيح المحظورات، انت في حالة الناس مش هتعرف الجرم اللي بيفعلوه. وفعلا ما يعني انت عارف انهم ما استحوا على دمهم الحوثيين الا لما حصل ضجة اعلامية وقام الناس، والصورة الآن أصبح لها دور في مثل هذا وكلام ذا كده. يعني اللي بتيج الناس على الشيطان بشر هذا وكلام ذا كده وغيره من أمثال من الإيه إلا الصور هذه. فقال لك لا ما ما ما, ما في إلا واحد مصور كده لقط له صورة مش عارف فين وكلام ذا كده ولا إيش. وما طب خلوا الناس اللي قتلوا صوروا جزء صوروا مش عارف إيش، ما أبدا أبدا أبدا. لدرجة أن بعض الأحيان على ما بينقل لأحد الإخوة يعني والعهدة على الناقل قالوا لهم مرة مش عارف ايه انتوا تلبسوا بنطلون، بيقال ان ارادوا يدوهم بعض مواقع يعني بس بدون ما يعلم الحوثيون تمام، فقالوا لهم البسوا خلوهم يلبسوا زي الجند. قال لا ما يلبسوش، لا فياخدوا قمم على فن سفك الدم. قال لك لا ما يلبسوش بنطلون. طيب بس ده انا اشوف ان ده يعني قضية هي خلل في الفقه، انا اشوف ده خلل فقهي، ما الفقه مش موجود يعني ايه كده سطحية في الفقه. فلو اي انسان يجي يشوف سفك الدماء والاشياء دي وكلام زي كده علشان يلبس بنطلون، على رأي واحد واحد المشايخ الله قال يلبس شورت، قال يلبس شورت مش يلبس بنطلون. قال رابعا ان كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم، طبعا ده اللوازم يعني الباطلة الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خلفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه اللي هو نزول الأمر. ثم إن من أهل التعطيل، وبعدين لما يجي ينزل ربنا السماء الدنيا يقول هل من سائل فأجيبه، هل من طالب ها هل من مستغفر فأغفر له. هل يمكن يكون الملك هو اللي بيقول كده؟ الملك يقول هل من سائل فأجيبه، يعني هتبقى يقع في مصيبة أخرى. يعني لو إيه لو إنه قال ينزل ربنا يعني ينزل أمر، طب الأمر بيقول كده، طب تنزل ملائكته، طب الملائكة بتقول كده، فمعك إلا إنك تقول ينزل الله، ما لكش دعوة بالطريقة، لأنه بيتصور المسألة بشرية كما قلنا هي فعلا كده. يعني أنت متصورها ذا يقول لك، لأنه بعضهم يجي يقول لك طب كيف، وبعضهم يقول لك الآن الـ وقت التنزل يختلف من مكان إلى مكان على وجه الكرة الأرضية، فيلزم من هذا كذا. قلنا لأنه أنتم بتصور إنه بشر بينزل بيقسم ابتداء، فبتفتكر إنه إيه إن والله المثل الأعلى إنه يعني نزل هنا وعلى طول الوقت الثاني جاء هنا، هيروح ينزل هناك وهنا مش عارف إيه، كأن أنت بشر كأن زي ما يكون لأنه الكيفية غير معلومة. ودي القضية إن إحنا ما بنقول إنها صح لها معنى، ومعنى النزول معلوم، لكن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك. يعني هي نفس الشيء، يعني شوف عبارة الإمام مالك اشتهرت وأصبحت يعني العلماء يعممونها في عامة الصفات، من جاء كلمنا في أي صفة قلنا والله معلومة ولكن كيفيتها مجهولة. إذا هنا قل زي شيء قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قل النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة إن كان بطريقة الإثارة، لا يعني بطريقة اللي هي زي التلبيس وإثارة ما يتشابه من أجل الوصول إلى النفي، لأن بعضهم يجلس إيه يلعب زي هذا اسمه ما اسمه كان في عصر عمر اسمه ها أيوة عسل صبيغ ابن عسل مش كده صبيغ ابن عسل، فكان صبيغ ابن عسل يأتي يقول ما معنى كذا ويمشي كده ايه زي ما يكون يعجز الناس يعني ويجيب لهم المتشابه من الكلام تمام. فسمع بعمر فجاء لحد ما وصل عند عمر قال له ما معنى كذا، وهو عارف انه ليس سؤال متفقه وإلا ما انسان يسأل عن القرآن سيجاب، لكن هو ايه يأتي الى المشكل وكأنه ايه يولد اشكالات عند الناس يعني يعجز الناس ويعمل لهم اشكالات. قال طب انتظر، وراح جاب له كان اعد له عراجين النخل وجاب وضربه لحد ما طلع الجن من ظهره. قال خلاص فعلا يعني بعدها تاب الى الله ومشي كويس. عمر فعلا رضي الله تعالى عنه كان شياطين كتير بيخافوا منه يعني، وبعد ما مات رجع كتير منهم. ما ادري صبيغ بن عسل يبدو اذكر في رواية يبدو رجع تاني بعد موت عمر زي ما الحطيئة اشترى منه اعراض الناس وكان يهجو الناس وكلام زي كده وحبسوا الاول بعد رجع يعني تودد وكتب ابيات ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل الى طير الى طير و لا لا ايه ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا مش عارف ما الى ايش ولا ماء القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فتودد فعمر صعب عليه كده وايه والرق له قال طيب بس بشرط انك مش عارف. قال بس منين اتكسب على عيالي يعني انهم عادوا الاستياج يعني. قال قد احنا بناكل بالهجاء. قال خلاص انا اشتري منك اعراض المسلمين بكم. فقال له شيء فاعطاه المبلغ ده شرط ان ما تهجوش واحد. قال خلاص وفعلا التزم في حياة عمر، وبعد ما مات عمر رجع يهجو تاس. والظاهر اولها انها مدة معينة يعني ايجار مدة معينة وبعدين نفك بعدها. قال ثم من ان من اهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات او تعدى الى الاسماء ايضا. هي تنفع لانها من بمعنى مررها وجعل لها استمرارية ايضا او عداها تمام او تعدى الى الاسماء ايضا. ومنهم من تناقض فاثبت بعض الصفات دون بعض كالاشعرية والماتريدية اثبتوا ما اثبتوه بحجة ان العقل يدل عليه. هم يشبهوا الاشعرية في فروق يسيرة بينهم، والمشهور شوف من الشافعية يكون اشعري ومن الحنفية يكون ماتريدي، غلب على الحنفية الماتريدية وغلب على الايه والفروق بينهم يسير. نعم. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية الماتريدية وأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنه نعم الإرادة يعني من ضمن الصفات انه يريد، والإرادة زي ما تكلمنا سابقا إرادة يعني شرعية وإرادة ايه وإرادة كونية.
قالوا هل لله إرادة؟ قال إذا أراد
الله. قالوا أما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم، لأنهم تصوروا أنها ايه رحمة بشر ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني إن إيه يريد يرحمه لكن ما عنده صفة الرحمة، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. يعني حولوا صفة الرحمة إلى صفة الإرادة، فقالوا رحيم يعني يريد أن ينعم. طب ما تزم أثبت إرادة خاصة بالله سبحانه وتعالى لتشبه صفة من صفات البشر، أثبت رحمة وهي نفس الإيه؟ نفس المدخل، ما في فرق. ها؟
يريد ولا
يستطيع. نعم. يعني النتيجة باطلة. نعم.
أو يأولوه بدليل أو بقرينة. لماذا أول
ما ما هو القرينة عنده؟ شوف القرينة عنده شبهتهم العقلية. يدي القرينة. يعني القرينة عنده إن ده مستحيل في حق الله وبالتالي شيل. هو عنده كده يعني. طيب بس ده في عقلك أنت. لكن عقل غيرك ما 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 وبالتالي القرائن هنا مدعاه. يدي المشكلة يعني. هي زي أي شيء يا شباب. انه يشترط فيه شروط معين فيأتي واحد يزيف الشرط، نقول ايوه موجود لانه هم مشترطون. شوف يعني اللغويون مشترطون في المجاز انه لابد من قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره، والاصل الحقيقة وليس المجاز عند من يقول بالمجاز. تمام. طيب فيأتي في القرينة هنا فلا يعجزهم انه ايه يؤلف له قرينة، لكن القضية هي هل القرينة دي صحيحة، هل هي فعلا معتمدة؟ يدي القضية لأنه كل حاجة هم بيثنوا عليها، ما في القضية هل هي صحيحة. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، يبقى أولى مقصوده يعني. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، يعني مقصود أنها ليست إيه شوف ربك الغفور ذو الرحمة، ربما يقول لك ذو الرحمة لكن قال لك الرحمن الرحيم، يعني صريحة ليست استنباطية ولا انه ايه ولا يعني واضحة. والفعل مثل ويرحم من يشاء، فجاءت بصورة الاسم واللقب العلم، وجاءت بصورة الصفة، وجاءت على انها فعل، ما فيش اكتر من كده علشان تأتي بصفة من الصفات، يعني ايش هتجيبها تاني. تمام. الرحمن فعلان والرحيم فعيل. أيوة فعلان، بعضهم يقول فعلان أبلغ، وبعضهم يقول الفعيل لأنه يقول إيه رحمن الدنيا ورحمن الدنيا والرحمن الدنيا والآخرة، فبعضهم يقول إنه إيه بدأ بالأبلغ وهو الرحمن وبعدها الرحيم، ولأنهم يقولون زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وفي نقاش كبير في يعني في هذا، بعضهم ألف رسائل في البسملة من أول ما ألف السيوطي رسالة في البسملة، فما بيألف البسملة ويجي يتكلموا عند الإيه الرحمن الرحيم وإيش الفرق بين الصفتين أو شيء من هذا القبيل، سواء في الوزن أو الناحية اللغوية أو المعاني المستنبطة من إيه من كليهما. قال ويمكن إثباتها. هو بعضهم بيقول ان هذه في الدنيا والآخرة وهذه خاصة بالإيه خاصة بالآخرة، فبالتالي في فائدة من إيه من تكرارها يعني. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. الجواب ان هذا التعريف او ده خاص بالبشر، كلمة ميل المريد الى ما يرجو به حصول منفعة او دفع مضرة ده تمام معنا، دي الارادة البشرية. ليش انت بتريد ده؟ لانك انت عاوز مصلحة فيه وتدفع عن نفسك شر، هذه ده عند الايه عند البشر ده سليم. لكن من قال ان الارادة عند الله سبحانه وتعالى كعند البشر؟ فبالتالي ده لا يصلح. يعني نفهمها انها تليق بكماله، ليست لتحصيل حاجة ناقص او شيء من هذا القبيل، انما هي بناء على الحكمة. الان لما يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهو سبحانه وتعالى يريد لمقتضى تلك الحكمة، يعني مثلا خلق هذا لتلك الحكمة لعلة تمام، لعلل معينة، لكن هذه العلل لا تعود عليه بالنفع أو الضر سبحانه وتعالى، ولا تقتضي النقص، لأنه الآن أنت تريد منفعة أو دفع مضر، لأن عندك نقص تريد أن تكمله، أنت عندك نقص في الشيء الفلاني تشيل تجيبه، تشيل منها بفلوس، لأن عندك إيه؟ عندك فقر، عندك حاجة، لكن الله سبحانه وتعالى غني، وبالتالي لا ينفعه شيء من تلك الأشياء ولا إيه ولا تضره سبحانه وتعالى، وإنما لحكمته ولقضائه سبحانه وتعالى. يعني اي يعني الان احنا ممكن يكون، شوف، تعريفات هذه كلامية تصلح فيما يتعلق بصفات الناس لا تليق بالله سبحانه وتعالى، زي ما هم قالوا في الرحمة كده، ان ميل الشخص مش عارف ايش الى ايش لرقة في قلبه او شيء، تمام، ده تعريف لما اقول لك عرف الرحمة البشرية، لكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى حكاية ميل ورقة ومش عارف ايش، هذه لا تليق بايه بالله سبحانه وتعالى، وإنما هي صفة من الصفات التي تليق بكماله سبحانه وتعالى. نعم لها معنى من الاشتراك اللفظي، يعني نفهم منه شيئا، لكن كيفيتها لا ندريها، لكن ومعنى كبير، ولكن هذا الفهم بيكفينا في أن احنا نتعبد لله به. يعني بمعنى أنت ما بتيجي تقول إيه الآن المفروض عند هؤلاء الذين لا يفهمون من تلك الصفات معاني، يجي يقول يا رب اغفر لي، يا جبار اغفر لي، ما ينفعش. ليش؟ لان احنا بنفهم من جبار غير ما نفهم من الرحمن الرحيم الغفور، صح ولا لا؟ فبتيجي تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، تمام، يا تواب تب علي، اللهم يا منتقم يا جبار عليك بالايه، عليك باعداء الاسلام. حتى العامي بيفهم، العامي نفسه بيفهم. المرأة اللي هي صحيح، لانه هو ده أقصى شيء يمكن أن يفهموه عن الرحمة في حياته في حق البشر. طيب بس لكن شوف الصحابة عقولهم ناضجة، بمعنى أنهم لم يقع فيهم تشبيه، النبي يوضح لهم فاهمين إيش المقصود بإيه. ليش؟ لأنهم شوف الصحابة فصاحة، فهم عربي سليم، وأيضا عقلية جيدة، وتربية أيضا صحيحة. فالنبي يلقي لهم الحب وهم يعني يلقطونه يتقبلونه قبولا حسنا، لا يحرفوه ولا، ولذلك لم تظهر تلك التحريفات والأشياء في عصر الصحابة، ولا حصل لبس في صفة من الصفات. ما جاش واحد للنبي وقال يا رسول الله يعني ايش رحيم، يعني ايه ان الله رحمن، او ايش معنى ان الله رحيم، صح ولا لا؟ ما تجد. لكن ممكن يجي يسأل عن مسألة في الحيض ولا النفاس، وممكن ما يقول يا رسول الله انما باقي اغتسل ولا ما باقي مش عارف ايش، هل افعل كذا، لكن ما يجي واحد يقول يعني ايه غفور يا رسول الله، يعني ايه رحيم يا رسول الله، ما يسألش، لانه مفهومة واضحة وكلام. وهم لو مشوا على كده والله ان الامور ما كانش فيه المشاكل دي، لكن هم هؤلاء المتكلمين يعني عقدوا الامور وفلسفوها، فاولا افسدوا المعاني، وبعدين رجعوا يتنازعوا فيما بينهم وأثاروا الخلاف في الأمة. ولذلك يقال شوف هو، لذلك بعض الناس يقولون هكذا، يقولون أنه من الأشياء اللي وقعت في ترجمة كتب اليونان والرومان في عهد المأمون، حصل المأمون هو كان معاه ميول معتزلية، أو بعضهم يعدوا معتزليا، وبداية المحنة عنده، فهو كان له حاجة اسمها بيت الحكمة، وأتى بمترجمين كثيرين غالبهم من النصارى زي إسحاق بن حنين وفلان ومش عارف إيش، وجلسوا ترجموا كتب اليونان والرومان وغيرها من من الكتب الفلسفية، أي الكتب اللي جاية من عن أرسطو وأفلاطون بس غالبها فلسفية وعلوم إنسانية. ودي مشكلتنا حتى في عصرنا هذا، لما جاءت أيضا الترجمة، بداية عصر الترجمة من الأوروبية، الآن احنا دخلنا في مرحلة الترجمة عن الأوروبيين وغيرهم في عصر النهضة ده، غالب ما ترجم ايضا كان في العلوم الانسانية، فما زادتنا الا خبالا عن طريق المستشرقين وعن طريق ابنائنا اللي هم درسوا على ايديهم وتغربوا، فلما راحوا ينتقون، ما انتقون الطب والهندسة والاشياء اللي هي تعتبر زي ما تقول ايه مشترك عام بين البشرية، لا، انتقون الاشياء اللي هي فيها خصوصية، الاشياء النفسية والاشياء الادبية والاشياء مش عارف ايه، حتى نقلوا الينا تاريخهم، بل تصورهم لتاريخنا نحن، يعني حتى تقسيمة التاريخ من عصور المظلمة ومش عارف ايه، هي دي تقسيمتهم. احنا العصور المظلمة عندنا كانت منيرة، كانت مظلمة عندهم، لكن اصبح في تاريخنا نحن يقولك في العصور المظلمة. يا جماعة ما كانتش مظلمة، قد كان عندنا في العصور اللي بيسموها مظلمة دي كان عندنا نهضة قوية في العواصم الإسلامية عجيبة، حتى شاهد بها بعض المنصفين من الغرب. في كتاب مهم لمستشرقة ألمانية اسمها زغريد هونكا، أو بعضهم يكتبها زغريد هونكا، معاها كتاب اسمه شمس العرب تسطع على الغرب، شمس العرب تسطع على الغرب، كلم كلام منصف يعني من ايه من المؤلفات والكتب، انه ازاي التقدم اللي كان موجود عند المسلمين. يا اخي بيحكوا في تلك الفترة من ناحية تقدم المستشفيات في تلك الفترة، كانت في دمشق ولا في القاهرة ولا في بغداد ولا غيرها، يقول لك يعني كانت الاسرة النظيفة والعلاج والطب، حتى ان هم انتبهوا الى الجزئيات النفسية. يقول لك ان هم في تلك الفترة في ايام الدولة المملوكية وفي ايام دولة الايوبيين، يقول لك كانوا يجيبوا اشخاص يدخل على المريض، يقول ها ما شاء الله انت اليوم جيد، يعني شكلك كذا وانت تشفى ان شاء الله، وأنت يعني يقوي الناحية النفسية يعني. وهذا تقدم كبير، انه هو اكتشاف الاثر النفسي على الحالة الصحية، وهذه ما اكتشفها الاوروبيون الا متأخرا، انه رفع المعنويات قد يزيد في المناعة. يعني يقول الان اكتشفوا انه تفاؤل الانسان ومعنوياته المرتفعة تؤدي الى تنشيط جهاز المناعة فتساعد على الشفاء من الامراض. هذا الكلام كان بيحصل في الامة الاسلامية في القرن السابع والسادس والثامن، اللي هي بيسموها العصور المظلمة، في المستشفيات والاسرة البيضاء النظيفة، لدرجة لما جم يعملوا المستشفى النوري في القاهرة، شوف الفطنة، قال جابوا قطعة عدة قطع من اللحم وضعوها في مواضع عدة مواضع، فرأوا الموضع اللي هي أقل تعفنا وأنشأوا فيها المستشفى. قال لك يبقى ده الهواء حقه والمنطقة مناسبة لإنشاء المستشفى. شوف الفكر إزاي، فاختاروا المكان وأنشأوا فيه المستشفى النوري أو الصلاحي، وكان هذا المستشفى فيه أسرة وفيه كذا وطعام جيد وتعرض للشمس والمريض يتحرك ومش عارف إيش، وتجيبوا له كالمعالج النفسي. ها مكانه في القاهرة، كان في القاهرة ايه بس لا ادري الان راح في اي موضع يعني، لكن كان في القاهرة تمام. وغيرها كان في معظم عواصم الاسلام كان الكلام ده موجود، كان موجود في دمشق وكان موجود في بغداد وغيرها من العواصم كان موجود. فالعصر ده شوف في كتاب مهم للامير اسامة ابن منقذ، احد الامراء اللي كانوا في الشام، اسمه الاعتبار، بيحكي فيه اشبه بالترجمة الذاتية. أسامة بن منقذ من الناس اللي جاهدوا الصليبيين والتحموا معاهم، فيحكي لك كيف كانوا يعالجون أمراضهم. المريض النفسي عندهم كان يعالج كالمجنون، يربط في الحديد، يربط في الحديد وكلام زي كده، وها عند الصليبيين، ويحجزوه في مكان مظلم تمام. وحكى عن عدة عمليات شافها في فشافوا لما اضطرب فجابوه وفتح له هنا شق ومش عارف عمل له ايه، في الاخر مات. يحكيها عيانا يعني، اشياء شافها ورآها كيف كانوا يعالجون الناس وكلام زي كده يعني، ومش عارف بعدين شاف المريض عنده ايش في رجله فبترها له والرجال مات. ما احنا رجعنا ثاني، احنا بنقلب، عامل ده اللي معاه كرك ولا بتاع فرو بيقلبه. او زي في صلاة الكسوف لما نقلب الملابس يشيل رجله. والان عمل كده ايه
حصلت هو هنا قام بلا قط هذول ما رضي يرجع ترفع ايران وقالها تحصل لا قال ما غير بس
ايه الحق الم ايه
فلما شفتها تمشي مستغرب انا
خلاص عاد نعمل حروف صليبية جديدة. ايوه هو نفس الشيء. ايوه كان الجهالات موجودة، زي ما احنا رجعنا نرجع الى الجهالات تاني، احنا رجعنا تاني ورا يعني، احنا رجعنا في العصور المتأخرة دي، رجعنا هم ورجعوا هم احنا، يعني حصل تبادل في التقدم والتأخر. بس شوف احنا كنا لطيفين معهم ولكن هم حقودين، يعني الفارق بيننا وبينهم ان احنا يوم ما تمكننا وكان عندنا حضارة قوية ما كنا عندنا احقاد وضغائن عليهم وما كنا لا بس لا لم نقصد ان نضلهم وان نمنعهم من التقدم. لما جم ياخذوا مننا تقدم اديناهم، لكن هم بالعكس الان هم منعنا من التقدم. ان تعرف ان الان الدول العربية والاسلامية ممنوع فيها صناعات معينة واعمال معينة، بل بعض التعمير ممنوع في صحاري ممنوع ان يزرعوها. يعني كأن احنا ملزوم علينا نجلس شحاتين، نجلس نمد ايدينا البقرة بتاعتنا ناخدها ونديها لهم ونقول لهم يا جماعة عبونا منها شوية ايه شوية حليب نيدو، هي البقرة ياخدوها. لكن ممنوع ان احنا نمسك البقرة حقنا ونحلبها ونعمل مصانع ونعمل، ممنوع نسلمهم البقرة هم يجوا ياخدوها ويفعلوا كل شيء وبعدين يبعثوا لنا شوية ايه حليب بودرة ومتسمم تمام ومتهجن ومعمول فيه كل المصايب السوداء واحنا ناكل ونعيش. ادي اللي احنا ايه ده نفس الشيء. خلي الان حد يجي يعمل مشروع على طول يسارعون بقتله او شيء من هذا القبيل من الزعماء. يعني ايه مشروع ضخم، مشروع ضخم يعني مثلا ايه يقول لك انا بلدي دي، يقال شوف ضياء الحق يقال انه كان عاوز يعمل شيء موتوه مع السفير، السفير الامريكي موت عاد في فدا بلده، ايه يعني فجروا الطيارة. ممنوع. البشير كان معه شوية بعض اشياء بس خبطوا خلوه يدور حول نفسه وكلام زي كده، يعني طلعوا مجرم ومطلوب اي واحد كده وضربوا كل شيء. هكذا هكذا يعني المطلوب هكذا. حتى اسامة بن لادن لما راح السودان الرجال كان ثابت الشغلة وراح بدأ يعمر وكلام زي كده، يعني ما كان ترك مشاريع، ايوه مشاريع، وكان بيساعد السودان وعمل طريق وعمل مش عارف ايه، راحوا ضربوا. ما بالله يعني ايه يعني هضربك في اي مكان، هي كده نفس الشيء. لما ضيع الحق قام وعمل قنبلة وعمل مش عارف ايه يضربوا تمام. لما ايران الان بتعمل مش عارف ايه صح بغض النظر عن توجهاتها لكن عموما تمام، ما اخبطه وخلي اي حد تحاول او يفكر او كلام زي كده، مصر ولا سوريا ولا اي دولة اخبطها ما عندوش اي مشكلة، ولو كان الان بيدعي الصداقة وكل كل المحبة. فده يعني هم الان منعنا من التقدم بقوانين وقواعد وكلام زي كده، يعني واللي يخرج عن تلك القواعد هم جاهزين هيطلعوا له قرارات ويطلعوا له مش عارف ايه، وفي النهاية لو منفعتش معاه هيقتلوه يصفوه كلام زي كده. احنا ما عملناش كده، جاءوا تعلموا وخدوا اللي عندنا وراحوا عملوا حضارة وكلام زي كده، قلنا الله معكم شل ايه كان يجي الاندلس ويشل ويتعلموا ويعمل شل يلا جاي مش عارف شل يلا ها استقبلناهم احنا ايه استقبلهم المسلمون وكلام زي كده، يعني لكن هم ابادونا في الاندلس وابادونا في الاطراف. فبالتالي شوف هي لذلك يبدو ان ايش اصبحت يا احنا نعيش يا هم يعيشوا، ايه الصدق كده يعني اصبحت هم فرضوا علينا كده. ليش الان هو بيفرض عليك انه ايه يقتلك، طيب انت عاوز تعيش تقتله، يعني ما عادش الا ايه ما في الا كده. ولذلك احنا الان ان شاء الله نحاول ننهض ونديهم نخمد ابوهم، ايه ان شاء الله هنخمدهم زي ما هم عملوا نفس الشيء، لانه اصلا هيفضلوا معيقين لنا ما داموا هم اقوياء، ما في الا تخمدهم ويصبحوا اذلاء ونحن نبدا ننشط وناخد ارادتنا وحريتنا وكلام زي كده وايه، ونبدا نعمر بلادنا وننتج، والا بلادنا مليانه بالخيرات. قدر الله سبحانه وتعالى ان بلادنا مليانه بالخيرات وبلادهم فارغه من الخيرات، فعيشتهم هذه متنعمين على حسابنا احنا، بس ان احنا جالسين على صندوق زي امين الصندوق تمام، وهو شحات امين صندوق بس شحات وعريان، ويجي يفتح الصندوق ويشيل الزلط ها ايه، واحنا جالسين على الصندوق نفس الشيء. وبيقول لك العرب هم جالسين على بئر البترول، مين اللي بيستعملوا، مين اللي بياخذوا، مين اللي بياكلوا، مين اللي بيشربوا هم، وبعدين رجعوا لنا شويه نمشي بيهم شويه سيارات ونستورد ويذلونا بيه.
الطاقه البديله ما تصلح لنا
ها، سبحان الله الثروات كلها عندنا من انهار من اراضي من خصب من كذا، حتى من شباب. غالب الناس في الوطن العربي شباب، هم الان بيعانوا شيخوخة. بعض الدول الان بتخاف على نفسها انها تندثر، فرنسا وسويسرا وبعض البلدان تشجع النسل الان لان عدد المسنين عدد ضخم واصبح شبابها قليل، وهي لو استمرت على هذا في يوم من الايام تلك الدول هتختفي.
واحد.
ها لا ده كان الان بيشجعوهم للنسل، بيشجعوهم للنسل ويبعتوا لنا احنا يحدوا من نسلنا، يبعتوا لنا يتبرعوا باجهزه طبيه وكلام زي كده، يعني لو يدوها لنا للسعال والامراض التانية كانت نفعتنا يعني، لكن يبعتوا لنا اجهزه واشياء غاليه جدا وهي تباع بارخص الاثمان، تمام؟ ليش؟ علشان يشجعوا مساله تحديد النسل او شيء من هذا القبيل، هو تنظيم الاسره وكل شيء، تمام؟ ليش؟ لان عندنا نسبه كبيره من النسل والاشياء دي والشباب، بس لما اصبحت غير مستغله اصبحت عبء. فعلا انت بتخرج الان عاطلين، ليش؟ لانه كل حاجة متعطلة وكلام زي كده، يعني احنا جالسين على بير البترول ما بنشتغلش احنا، وهم ياخدوه ويردونا شوية وكلام زي كده يعني، ويوزعوا علينا شوية صدقات زي ما يروح الأونروا دي اللي هي بتروح في فلسطين وكلام زي كده، هي اموال العرب واموال المسلمين، وروح يذلوا اخواننا في فلسطين وكلام، وكل شوية يقولوا لهم احنا مش شغالين، احنا مش عارف، يغلق الباب ومش شغالين، مش هنأكلكم، انت شحاتين. وفلوسنا والله انها حاجة تحصر يعني، فلوسنا بيذلونا بها، واخدينها من دول الخليج، واخدينها بدول الخليج بيجوا ياخدوها وكلام زي كده وينفقوا، دول الخليج وغيرها بتنفق على امريكا، وبعدين يجوا يذلونا بها ويجيبوا لنا شوية فتات ويجوا يذلوا الفلسطينيين وكلام زي كده. انتوا عارفين لما اجتمعوا في ايام غزة وقالوا تبرعات مش تبرعات، قال لك ما تدخلش الا عن طريقه، يعني لما جاء حق السعودية قال مش عارف مليار ولا كم، سمعتوا الارقام دي؟ ما فيش حاجة وصلت طبعا. الحاجات دي حتى لو كانت لو ادوها مش كان هيدوها للفلسطين في ايديهم، هتاخدها الاونروا والحاجات دي وتروح تذل بها اخواننا، تمام؟ وتدي لهم منها قطرات وتحط الباقي في جيبها، هذه الطريقة يعني، مش انهم يجوا مثلا هؤلاء المغفلين يجوا يدوها لنفس الفلسطينيين، او يروح حتى يبني لهم بها بيوت لو كانوا مخونين الناس او شيء من هذا القبيل، لا، يروح يدوها للأونروا والهيئات الامم المتحدة العفنة دي، وهي تروح تتحكم في اخواننا وتذلهم، وكل شوية تقول لا احنا مش عارفين نشتغل نتيجة عدم وجود الامان، ويمشي لما بيعملوا في الصومال كده يعني، الصومال يوزع لهم شوية بر وبعدين شوية وقال لك لا ده ما فيش امان، هتسحب الامم المتحدة مش عارف ايه، وسحبوا لهم شهرين وثلاثة وبعدين رجعوا تاني يوزعوا لهم كم كيس بر، وده احنا ايه الصدقات بتاعتهم. معهم قناة يعني كمان من فلوسنا.
مشكلتنا ان احنا وقعنا باستفاق مع الامم المتحدة، نحن طاغوت كبير، والان كيف نتخارج من الأقول؟
هو نتخارج ان احنا نرجع نملك ارادتنا تاني، هي القضية. ها؟ لا ما بعيدة، ايوه من ايام، شوف من ايام سقوط الدولة العثمانية وابتدأوا ايه يقسمونا، يعني من ايام هي سيكوس بيكو، اتفاقية سيكوس بيكو، قسمونا ده منطقة نفوذ وبتاع ومش عارف ايه، وفككوا الدولة العثمانية ووزعوها، تمام؟ واصبحوا احنا ايه في احضنهم، فالواحد واحد في حضنه ايه دولتين ثلاثة، واحتلونا فترة وبعدين عينوا علينا محتلين اخرين، وان احنا عادوا احنا بنتحرر.
من هم رعايا الدولة العثمانية؟ كل مسلم في الأرض.
من اللي عقدوا؟
إذا عقد اتفاق مع دولة مثلا بعض العقود اللي تعقد مع روسيا لما فكان من ضمن الشروط أنه الحفاظ على أنفسهم.
عليكم السلام.
رعايا الدولة العثمانية في البلقاء. الأيام المسلمين.
المسلمين.
الاعتداء عليهم وأن مرجعيتهم الدينية إلى الدولة
العثمانية. الدولة العثمانية.
باعتبار هذه الدولة مرجعيتهم. أما الآن المرجعية وين كل دولة بحدودها، حتى الآن سني جم سني ما يستطيعوش يتنافروا بينهم. هذا ملتزم مع الأمم المتحدة وهذا ملتزم مع الأمم المتحدة.
إحنا لكن إن شاء الله بنأمل خير إن إحنا بدأنا نعقل شوية، لكن قدامنا فترة لسه، قدامنا فترة يعني، قدامنا 10-20 سنة إن شاء الله قبل من إيه تبقى الكلمة في إيدينا ونرجع إيه نرجع بني آدمين. الآن نصف حمير، الأول إحنا كنا حمير كاملين، الآن نصف إيه نصف حمير، لكن إن شاء الله هنرجع لطبيعتنا اللي خلقنا الله عليها يعني.
بعدين هذا الجناة لما بدو فيها المعلمين الذي بدو تربوية بدو يعني أشكال يعني حق العلاقة ولا إن عامل خط هكذا ده هنا ووقف وعامل هنا شوية
ده بيدي بيعلموا إيش ده؟
هذا معلمين.
ها؟
نعم. لا لا بس يعني على خط الحركة.
لا لا يعني بيعلموا تبع إيش هذا يعني يعني إيش؟
يعني بدو فيها مثلا اللغة العربية. هناك مثلا في درس لغتنا الجميلة اللغة العربية طبعا ما يدخل سنة يبدو في الأدب كذا ومعاني الكلمات كذا نادرا ما يبدو نادرا يعني سنة أرجع أشوف التردد فيها وأرجع يعني يبدو فيها بنات وكذا ناشي وغاني وكذا ويقول انتظرونا مع القناة الفضائية على نورها دائما وكذا
اللي بتدفع اكيد هم بيعملوش حاجة من عندهم لهالمكان، هم شحاتين يعني ما بيفعلوا اي حاجة الا ويحاسب عليها. ماشي، اما راحوا حتى الكويت وكلام زي كده هو كله بحساب، ما خرجوا الصدام ولا بتاع هو بحساب، كله بحسابه زيادة كمان تحط في جيبه المصروف يعني، وكل مصاريف الجيوش دي اللي كانت راحت وكلام زي كده كلها مدفوع حسابها ما فيها بالمليم. والله اعلم افغانستان ممكن تكون ايضا بيدفعوا لهم وكلام زي كده يعني، كل حاجة بيعملوها كمان يعني، هو يزيد يقتلك وياخد اجر انه رماك مشكورا يعني وتقدم له الشكر. مش انت تروح الجنة؟ مش انت كل ده تروح الجنة؟ حسبنا الله. قال طيب، واما العقل فان اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما اختص به من ذات او وصف دليل على الارادة، ونفوا الرحمة قالوا لان تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. واول الادلة السمعية المثبتة للرحمة الى الفعل او ارادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم او مريد الانعام. احنا قرأنا هذا اخوان، اما رحنا هنا واما نفيها بحجة انها تستلزم اللين والرقة، فجوابه ان هذه الحجة لو كانت مستقيمة لامكن نفي الارادة بمثلها، فيقال الارادة ميل المريد الى ما يرجو حصول منفعة او دفع مضر، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزع عن ذلك. فنجيب بان هذه ارادة المخلوق، امكن الجواب بمثله في الرحمة بان الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب اهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما ام خاصا. وبه علم ان طريق الاشاعره والماتريديه في اسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزله والجهميه، وذلك من وجهين. احدهما انه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الامه وائمتها، البدع لا تدفع بالبدع وانما تدفع بالسنه. الثاني ان المعتزله والجهميه يمكنهم ان يحتجوا لما نفوه على الاشاعره والماتريديه بمثل ما احتج به الاشاعره والماتريديه لما نفوه على اهل السنه، لانهم في النص، فيقول له زي ما نفيت ده انفي كذا، اما تلتزم ولا تبقى سني، هو في النص يعني الايه. ولذلك قالوا ان هم وسط الاشاعره والماتريديه، وهنا اهل السنه، وهنا الجهميه والمعتزله. فهؤلاء يقولوا انتوا نفيتوا ده ليش؟ قالوا علشان ده يعني في تشبيه. قالوا طيب نفس الشيء احنا نفينا على انه في تشبيه، تعالوا معنا. واهل السنه يقولوا لهم انتوا اثبتوا ده ليش؟ قالوا اثبتنا لان الله اثبته في الكتاب والسنه. قالوا لهم طيب ما ده انتوا نفيتوه، اثبته الله في الكتاب والسنه، تعالوا معنا. نفس الشيء. وانا اشوف ان موقف الزيديه نفس الموقف بين السنه وبين الرافضه، نفس الموقف. علشان كده تجد اللي في الوسط دول حجتهم اضعف ما يكون، وتجد انه في النهاية اما يكون مع ده ولا ما يكون مع ده، زي ما الزيدية كده اصبح بعضهم سنة وبعضهم راحوا يتجعفروا، والاشاعرة نفس الشيء مصيرهم انه يبقى سني ولا يبقى معتزلي، لانه يبقى صريح مع نفسه يعني. زي ما مثلا واحد ايه بيمشي مثلا مع واحد صالح وواحد طالح، فبيدخل مع المسجد وبعدين يروح مع ده الاشياء الوحشة، فده يجي يقول له يا اخي ما دام انت مقتنع بطريقي ليش ما تيجي معايا في فله المسجد، والثاني يقول له انت مقتنع بالمسجد خليك معي وفلت فلان. في النهايه هو يفلت واحد منهم علشان ما يمشيش، مش هيمشي متناقض طول عمره كده يعني، ان ايه انه ماشي نص هنا ونص هنا، زي ما احنا بنقول عين في الجنه وعين في النار. لا، في النهايه يختار طريق، اما طريق الهدى اما طريق الايه الضلال الكامل او شيء من هذا القبيل. في النهاية لما اختار الطريق الصواب، مش كده؟ صحيح. نسأل الله ان يهدينا. اكيد اكيد، بس ما هيش حوادث مشهورة، لكن اكيد هو كان معتزل وبعدين اصبح اشعري وبعدين اصبح سني، يعني اتنقل اتنقل ثلاث مراحل هو. مشهورة تلك المراحل. ابو الحسن الاشعري اللي هو تنسب اليه الاشعرية نفسهم، هو نفسه كان معتزلي وكان مع زوج امه اللي هو الجبائي، ده رأس من رؤوس المعتزلة يعني، رأس شديدة ومشهورة وله فرقة تسمى الجبائية. وبعدين هو بعد سنوات جلس يمكن 20 سنة، وبعدين بعدها يعني اكتشف الانحراف اللي عليه المعتزلة، فصعد إلى المنبر وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، قد كنت أعتقد طريق المعتزلة مدة كذا، وأما الآن فأنا انخلع منها مثلما انخلع من ثوبي هذا، ونزل من على المنبر وبدأ يرد عليهم. في تلك المرحلة هو دي مرحلة التمشعر اللي هي الآن عليها الأشعرية. بعد ذلك هدى الله سبحانه وتعالى إلى الطريق أهل السنة والجماعة،
وقال بأقوال الإمام أحمد بن حنبل نفسه، والكلام ده قرره في الإبانة ومقالات الإسلاميين. الأشاعرة مسكوا المنطقة اللي في الوسط وما انتقلوش إلى الأخرى، منكرون يعني، يقولوا لا ما انتقلش، هم ماسكين في الايه في المنطقه الوسط، لان اهل السنه بيحتجوا عليهم، يقولوا لهم يا جماعه امامكم نفسه عقدته عقدت الامام احمد بن حنبل، هم يقولوا لا. قال الثاني ان المعتزله والجهميه يمكنهم ان يحتجوا لمن افوا على الاشاعره الماتريديه بيمكن يحتج به الاشاعره والماتريديه لمن افوا على اهل السنه، فيقولون لقد ابحتم لانفسكم نفيا ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونأول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة والزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته النفس في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيل فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة وجوه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دلا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه، فده نوع تعطيل عليه، وإنما دل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. قال في الحاشية في قوله جل في علاه: هل تعلم له سميا، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.